بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة لما كنا فيه بالأمس، بعد أن ذكر أهل العلم الاختلاف بين رواية صورته أو رأسه، رجح الحافظ أن رواية الرأس أرجح أكثر، قال وهي أشمل فهي المعتمدة، وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، الرأس وقع الجناية به. قال وهي أشمل، ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي شرح المهذب، ومع القول بالتحريم وهو الصواب كما سيأتي أنه إجماع، فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. أي المسابق للإمام، ومع ذلك يجب عليه أن يعود فيتابع الإمام. قال وعن ابن عمر تبطل، وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أنه يقتضي الفساد، وقول الجمهور هو الصواب أن صلاته صحيحة مع إثم المسابقة، ومع أنه واقع في محرم بلا خلاف. واختلف في معنى الوعيد المذكور، قيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، أي أن ذلك مجاز، كونه تغير صورته مجازا، ويرجح هذا المجاز، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، أي الذين سابقوا الإمام كثير، من أزمنة كثيرة ما رأينا واحد رجع حمارا، صورته صورة حمار أو رأسه رأس حمار. قال الحافظ لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد، قد يقع وقد لا يقع، لكن هذا الوعيد لا يقال عنه مجاز. قال وحمله آخرون على أن على ظاهره، إذ لا مانع من جواز وقوع ذلك، والدليل على جواز وقوع النسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري في صحيح البخاري في القوم الذين يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسخون، وفي آخره قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر أن يحول الله رأسه رأس كلب، فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار. ومما يبعده أيضا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل باللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكورة، فلا يحسن أن يقال له يخشى إن فعلت ذلك أن تصير بليدا، هو بليد، ما يقال يخشى، بل هذا تدل على بلادته المسابقة، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة انتهى. قال ابن الجوزي في الرواية التي عبر فيها بالصورة هذه اللفظة تمنع التأويل من قال المراد رأس حمار البلادة ولم يبين وجه المنع. قلت تعين حمل الحديث لظاهره أن هذا المسخ قد يكون إن أراده الله وليس معناه كناية عن بلادة هذا الفاعل، وأنه أمر ممكن في حق من فعل هذا الفعل من مسابقة الإمام أن يعاقبه الله فيمسخه بسبب معصيته تلك. وهل مسخ بنو إسرائيل قردة إلا بسبب معصية الله عز وجل؟ قال الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولا شك أن الذين كانوا قردة من بني إسرائيل لم يبقى لهم نسل، فهذه القردة ما يقال إنهم من بني إسرائيل، هذه خلق من خلق الله. والقردة قبل بني إسرائيل موجودون من خلقهم الله من قبل ومن بعد، ولا تزال هذا الحيوان يتنازل، لا يزال يتناسل. أما الذين مسخهم الله قردة من بني إسرائيل فهلكوا، فلم يكن لهم نسل، نسل قردة، لا نسل قردة ولا نسل آدميين، ألا ما دلت عليه أحاديث الحديث مسلم. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. واستبان شدة تحريم ذلك بهذا الوعيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع أما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله وكذا. وقد ذكر هذا الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر ولا يركع ولا يسجد قبله انتهى. قلنا وقد ذكر هذا الهيتمي ابن حجر الهيتمي المكي الهيتمي صاحب الزواجر بالتاء. قال الحافظ ابن رجب اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية الصحيحة المشهورة، لأن جاءت رواية كلب. قال لأن والله أعلم لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل، ولهذا مثل الله به عالم السوء الذي يحمل العلم لا ينتفع به في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي أن هذا الذي يحمل العلم لا ينتفع من أجهل الناس كالحمار، كما أن الحمار يحمل الكتب الضخمة ولا ينتفع بل قد يموت جوعا وهي على ظهره، فكذلك عالم السوء علماء السوء الذين حملوا التوراة ما انتفعوا بها ما ازدادوا بها إلا وبالا. بحملهم لها فلم يعملوا بها، فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير معنى، فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمار، وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطب بالحمار يحمل أسفارا، لأنه لن ينتفع بسماع الذكر فصار كالحمار في المعنى، والله أعلم. ثم ذكر البطلان الذي أشار إليه أشير إليه من قبل، الصحيح عدم البطلان في مثل هذه المسابقة لكنه آثم، هذا قول الجمهور كما تقدم. قال القاضي أبو عير لا تبطل بذلك وهو قول الفقهاء. قال أكثر العلماء أن من رفع رأسه قبل إمامه أنه يعود إلى ركوعه وسجوده ويرفع بعد إمامه. الجمهور على عدم البطلان، وهناك قول الإمام أحمد وروي عن ابن عمر بالبطلان. وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب. قال: واستدل به على جواز المقارنة، ولا دلالة فيه لأنه دل بمنطوقه على منع المسابقة وبمفهومه على طلب المتابعة، أما المقارنة فمسكوت عنها. قلت: الباب الذي قبل هذا معقود للنهي عن المقارنة في الصلاة إلا مقارنة المأموم لإمامه بقول آمين بعد الفاتحة. قال رحمه الله: باب تخفيف الصلاة بالناس. وقوله بالناس يفيد جواز صلاة تطويل الشخص لنفسه ما شاء، كما في الروايات الآتية: فإذا صلى بالناس فرضا أو نفلا استحب له التخفيف. هذا هو الأصل في الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، ولهذه التعليلات المذكورة. المذكورة في الحديث، ولأن التطويل عرضة للنفرة: إن منكم لمنفرين. والتنفير عن الخير لا يجوز، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، في لفظ بالتثنية: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فالذي يبتعد عن الخير من نفسه ما يضر، الخير الله سبحانه وتعالى قد هيأه له للخير، ولكن التسبب في إبعاد الإنسان عن الخير غلط. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا. ولا يفيد أنه يترك الجماعة، لكن يفيد تأخره عن أولها، لأنه يطيل فهو يريد أن يأتي إلى أواخر الصلاة ليدرك معه بعض الصلاة تفوت عنه الإطالة. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ومغضبات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهذه واحدة من ذلك. ولم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل شيء مكروه فقط، بل من أجل شيء يضر وينفر، فتحريه وتعمده في من يضر، في حق من لا يريد ذلك ومن يتضرر بذلك لا يجوز. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن منكم لمنفرين، فأيكم ما زائدة صلى بالناس فليجوز، أي يصلي صلاة خفيفة، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، ضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. والشاهد من هذا مراعاة شؤون المأمومين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم، أي رأي أحوال ضعفائهم. وفيه التراحم، وأنه كما يقال مع الضعف لطف. فلما علم الله أحوال الضعفاء وعدم قدرتهم وكبار السن وذوي الحاجة وذوي الحاجات، كان ذلك مدعاة للتخفيف عنهم، فإن مع العسر يسرا. وصلاة غيرهم صحيحة، فالصلاة تصح مع خفتها وتمامها، حتى وإن كان في الناس من يرغب في التطويل وسماع القراءة أكثر، لكن لا يراعى شؤون الأقوياء ويترك الضعفاء. ابغون الضعفاء، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند ثقات، والحديث أخرجه البخاري في مواضع ومسلم أيضا، وهم متفقون عليه من طريق إسماعيل بن أبي خالد به. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه الضعيف، فإن منهم الضعيف، فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. متفق عليه، يعني هو أمير نفسه، بل العكس من ذلك، ربما إذا صلى بالناس نشط، وإذا صلى بمفرده كسل. فالأولى أنه يخفف مع الناس لضعفهم، ويقصر ويطير ما شاء إن شاء، كما يروق له في حالة انفراده. وفي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: أم قومك فمن أم قوما فليخفف، فإن فيه المريض والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم فليصلي كيف شاء. أخرجه مسلم. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويتم. متفق عليه، باللفظ لمسلم. وسيأتي حديث جابر بعد هذا فيه الأمر بالتخفيف أيضا في المنتقى. وقد وردت أيضا نظير هذا الأحاديث أحاديث أخرى عن صحابة آخرين في التخفيف مع إتمام الركوع والسجود، فلا إفراط ولا تفريط. فلو أخذ بمادة التخفيف فقط وأخل بالصلاة صلي فإنك لم تصلي، ولو أخذ بالتطويل شق على المصلين، ولكن التخفيف مع إتمام الركوع والسجود، لما أخرج أحمد في مسنده من حديث مالك بن عبد الله الخثعمي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصلي خلف إمام كان أوجز منه صلاة في تمام الركوع والسجود. هذا في الغزو في السفر، وشاهدنا منه في تمام الركوع والسجود، والحديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد أيضا من حديث عدي بن حاتم قال: من أمنا فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر السبيل وذا الحاجة. هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يخفف مع إتمام. وهو حديث صحيح، وفي الطبراني لفظه بأوسع من ذلك، أتم من ذلك. وأيضا عند الطبراني في الكبير، وعند غيره من حديث نافع بن خالد الخزاعي قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى والناس ينظرون على طيب يعني صلى للناس والناس ينظرون أي صلى للناس صلى بهم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود. نافع بن خالد مجهول والحديث في الباب. وعند أحمد بن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة بالناس وأطول الناس صلاة لنفسه، وهو حديث حسن. قال ابن رجب فالصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالناس هي التخفيف الذي أمر به أو أمر به غيره، وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع الناس، يعني تأمل صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا صليت على السنة فأنت على التخفيف. وإنما الإنكار في حال التطويل الزائد، أما من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سواء في القراءة أو في الركوع، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يسبح في سجوده عشرا في ركوعه عشرا، قال أنس ما رأيت أشبه صلاة من هذا، فهذا تخفيف. وإنما أنكر على من طول تطويلا زائدا على ذلك، فإن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العشاء، أي صلاة العشاء الأخيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها كثيرا لا سيما في ذلك اليوم الذي ذهب صلى بقومه، ثم ينطلق إلى قومه في بني سلمة. فيصلي بهم وقد استفتح حينئذ سورة البقرة، فهذا الذي أنكره على معاذ. ابن رجب يجنح إلى شيء من التطويل في الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينقرها نقرا المصلي. قال ويشهد لهذا حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصافات. والحديث خرجه أحمد النسائي وابن خزيمة وهو حديث صحيح. والمراد أن التخفيف المأمور به هو ما كان يفعله، كأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، نظير ذلك الحديث. ومن كان يفهم أنه كان يفعل خلاف ما أمر به، أي يأمر بالتخفيف ويطول كما أشعر به تبويب النسائي فقد وهم. كلام رجب جيد، التخفيف هو في هديه صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على ما دلت عليه الأدلة فهو تخفيف. ولا يظن الظان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتخفيف وطول وطالب الناس ما كان يخالف قوله فهدي، وليس هذا من الخصائص. وفي صحيح مسلم عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها من السور. وهذا جمع بين تخفيفه وهديه، أن هذا تخفيف، لكن قد يكون لأناس مرضى وأناس لهم حاجات هذا تطويل. وسيأتي من كلام الحافظ أن هذا مع كونه من التخفيف، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتخفيف فعله، أن الإمام يقتدي بأضعف الناس ويراعي أحوالهم. وعند الحاكم ولفق أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو من صلاتكم لكنه يخفف الصلاة، كان يقرأ الفجر بالواقعة ونحوها من السور. وجاء عن إبراهيم التيمي قال كان أبي ترك الصلاة معنا قال إنكم تخففون، قلت فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم الكبير والضعيف ذا الحاجة، قال قد سمعت عبد الله بن مسعود يقول ذلك ثم صلى ثلاثة أضعاف ما تصلون. أخرجه ابن خزيمة. قال: واعلم أن التخفيف أمر نسبي، بعد بيان أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو تخفيف، فاجتمع قوله وفعله صلى الله عليه وسلم في التخفيف، ما عدا سورة الأعراف في المغرب اجتمع قوله وفعله في التخفيف. لكن وقد يقال إنه تخفيف أيضا نسبي باعتبار حالات الناس ونشاطهم ورغبتهم في سماع القرآن، وهو عليهم خفيف ويسير ويرغبون في المزيد. قال: فقد تكون الصلاة خفيفة بالنسبة إلى ما هو أخف منها، فالتخفيف مأمور به الأئمة، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذ أما فالنقص منه ليس بخفيف بتخفيف مشروع، والزيادة عليه إن كان مما فعله الخلفاء الراشدون كتطويل القراءة في صلاة الصبح على ما كان يفعله أحيانا أبو بكر وعمر ليس بمكروه، وقد يكون هذا الأمر النسبي كما ذكر ابن رجب من الناس إلى آخر. يذهب إلى بعض الناس يصلي بهم بصفحة قالوا طولت، واذهب إلى طلاب العلم يصلي بصفحتين ثلاث الذين تعودوا هذا وعرفوا يعني القيام وما إلى ذلك، وصلي ربما بربع جزء قال جزاك الله خير تلاوة طيبة استرحنا. فهذا يكون نسبيا، لكن الأصل هو التخفيف يعني في الصلاة. وإذا شعر عرف الإنسان الناس يحبون ذلك ما فيهم من ذوي الحاجات، لكن الحاجة قد تعرض، الحاجة عارضة وتعرض الحاجة. قال ابن عبد البر رحمه الله، قال ابن رجب: في هذه الأحاديث مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل. قال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه عند مندوب عليه عند العلماء ما عند العلماء مندوب عند العلماء إليه مندوب عند العلماء إليه فالتخفيف مندوب بالإجماع، يعني هذا هو الأصل. بقي ما إذا كان مثلا أنت والثلاثة والأربعة كل واحد يعرف من الثاني رغبته في ذلك، فهذا نظير ما إذا طول لنفسه، والمتنفل أمير نفسه له أن يخرج. ونقل الشوكاني في النيل هذا وقال: هذا أدنى الكمال، يعني من حيث التقليل في الصلاة والتخفيف، أما الحذف والنقصان فلا. واستدلوا بكراهية التطويل الممل بالعلل المذكورة فيه وبما يصيب الإنسان من إشغال قلبه، لا سيما المرأة على ولدها إن كان يبكي، والإنسان إذا شغله أيضا شغلته الحاجة في حال صلاته، وما كان من ذلك. قال النووي: معنى أحاديث الباب ظاهرة أن الأمر للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يخل بسنتها ومقاصدها، وإذا صلى نفسه طول ما شاء. يده نعم حالة، يعني الأصل في المساجد العامة الكبيرة الصلاة المعتدلة كما هي شأن الصلاة في الحرم، معتدلة بدون تطويل غالبا لما هو شأن الناس وكثرة الناس احتياجات الناس، وهكذا في المساجد. بقي ما إذا كان الإنسان صلى نفسه طول، وإن صلى بأناس يعرف من شأنهم الرغبة في ذلك لا مانع، هو أمر نسبي. قال الحافظ: قولها أن يعني في هذا الحديث أن رجلا إني أتأخر، هذا الرجل قل لم أقف على اسمه، وهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب لأن قصته كانت مع معاذ، ستأتي في الحديث الآتي. قوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل، في رواية البخاري: والله إني لا أتأخر، بزيادة القسم، وفيه جواز القسم لغير الإلزام بذلك، غير تحليف حلف لغير من يحلفه. وعند البخاري: إني لا أكاد أدرك الصلاة، كأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه، فيصادف أن تارة يدركه وتارة لا يدركه. خصها بالذكر يعني صلاة الفجر لأنه تطول فيها القراءة غالبا، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. وظهور غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكونوا من سماعه على بال لئلا يعود في من فعل ذلك إلى مثله. قال الحافظ أقول هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، يعني إيش الباعث على ذلك الغضب؟ أظهره النبي صلى الله عليه وسلم غضب حتى لا يتكرر هذا لما يترتب عليه، ترتب عليه التنفير، يترتب عليه كذلك أيضا يعني الإضرار بذوي الحاجات والمرضى وكما كان هذا. وقوله فأيكم ما صلى ما زائدة، صحيحين من أما الناس فليخفف. قوله إن منكم منفرين فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله حديث معاذ أفتان أنت، ويحتمل أن تكون قصة أبي هذا بعد قصة معاذ. والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين. هذا تلخيص جيد. وأولى ما أخذ أحد التخفيف، وأولى ما أخذ أحد ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي خرجه أبو داود النسائي وفي صحيح المسند عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعافهم، في لفظ واقتدي وهنا في هذا اللفظ واقدر القوم، أي راعي شعور الأضعف حالة الأضعف. هذا جميل، سنده صحيح أصله في مسلم. وقال بعض الفقهاء لا يزيد التخفيف أن لا يزيد على 3 تسبيحات في الركوع والسجود، وهذا القول فيه نظر ما هو صحيح. هذا القول بأنه لا يزيد لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتخفيف أنه صلى به مخفف، كان يسبح 10 كما جاء عن أنس. قال واستدل به على جواز إطالة القراءة وأيضا قوله اقتدي بأضعفهم رد على من يقول بذلك، لأن ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم له كذا كذا تسبيحة. واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر، لأنه يعارض عموم قوله في قتادة إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مرعاة تلك المفسدة أولى. قلت هذه المسألة تدخل تحت من أدرك ركعة من الوقت قبل خروجه فقد أدرك الصلاة كما تقدم 323، وعلى ذلك فالصحيح أن من دخل الصلاة في الوقت ثم أطال حتى خرج الوقت أن صلاته كلها في الوقت. وحديث أبي قتادة المذكور هو في التفريط في الصلاة حتى يخرج جميع وقتها، في دخول الصلاة تفريط لا يدخل فيها حتى يخرج بوقتها. أما من دخل في الصلاة، وهكذا اتفقوا على أنه لو دخل في الصلاة حال الكسوف ثم تجلت الشمس أو تجلى القمر أنه وإن أطال فهي صلاة كسوف حتى وإن كان قد تجلت، ونظيره هذا أيضا. خرجنا من هذا بأن التخفيف هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه فهو تخفيف، لكن قد يحتاج الإنسان أن يخفف إلى حسب حالات الضعفاء على حسب ما يحتاجه الناس ويراعي شعورهم وأحوالهم وظروفهم تلك، لقوله اقتدي بأضعافهم. ولكذلك أيضا من ولي من أمر أمة شيئا فرفق بهم فارفق به، حرجوا حق الضعيفين، ما كان من ذلك من شؤون الضعفاء، تراعى شؤون الضعفاء في الصلاة وغيرها مع تمام، ولا يجوز الإخلال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعوته الرفق، ما كان في شيء لا زانه، وهذا من الرفق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، وهذا من الرحمة. بعضهم يطول حتى انك تشعر بالثلاث الايات طويله، ثلاث ايات منه يطولها ويرددها ويطولها، ما ادري ايش مقصود في هذا. وليس ميزان الناس الميزان هذا الى الناس، الميزان الى الائمه الفقهاء، يقدر شعور الناس ويصلي الصلاه الصحيحه المضبوطه في التطويل والتقصير، لأن كثير من الناس عندهم ملل في الصلاة، ما يحب أن يحصل ولا حتى ربع صفحة، ولا حتى ربما لو صليت فيه يعني بهلا تكال الآشى والذي قال والذي آشى أمثال ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي قال طولت، يعني جاءوا بنكتة أن بعضهم صلى خلف إمام فقرأ في الركعة في ركعته قال مدهامتان مدها، قال يا أخي بعد الصلاة طولت علينا، كان تقسم مدهامة واحدة في الأولى ومدهامة في الثانية بدلا من تعجيل مدهامتان كلها في الركعة الأولى. في البداية النهائية، لكن القصة نفسها ما هي بذاك. تفضل. أقصد السند إليها. لا بأس. قال ذكر ابن كثير باب وقد ذكرها كثير من الوعاظ. نعم من هذا ومن أيضا كتبوها، لكن حيل إليها، لكن ما من حيث السند ما أظنها ثبتت في مرت بي. نحن نقرأ بداية النهاية ومرت هذا لا بأس بالتخفيف، لكن بالنسبة للنافلة المتطوع عمير نفس الحديث عام أدلة عامة من أما الناس فليخفف، لكن المتطوع من نفسه إن شاء صلى مع الناس ولا صلى نفسه إن رأى التطويل سهل، تلك الملزم بها الجماعة تطويل في الجماعة بحيث أنه يتلزمه الجماعة. نعم صحيح، ما بعضهم بالغ في هذا، بالغ في التقصير آية يعني حيث يقرأ آية، لكن قرأوا ما تيسر منها أخذ بهم حيث صحة الصلاة تصح ولو بالفاتحة وما زاد على ذلك. نعم فلا لا إلا أنه بالغ في التقصير إلى هنا. بارك الله فيكم.